Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
بودكاست سكاي نيوز عربية.
النرجس من أوائل الأزهار التي نراها في فصل الربيع، وهي مؤشر رائع على انتهاء فصل الشتاء. لهذا السبب ينظر إليها على أنها تمثل ولادة جديدة وبدايات جديدة. إذا أعطيت مثلاً مجموعة من زهور النرجس لأحبائك، فهذا يعني أنهم وحيدون حسب المعتقدات القديمة، ويقال إنها ستضمن لهم السعادة. يعتقد البعض أن اسم النرجس مشتق من الكلمة اليونانية ناركو، التي تعني أن تكون مخدراً، وفعلاً فبصيلات النرجس سامة. في الأساطير اليونانية نجد أسطورة تدور حول هذه الزهرة، اتخذها عالم النفس النمساوي سيغموند فرويد موضوع إحدى نظرياته السيكولوجية أو ما يعرف بالتحليل النفسي. الحديث هنا عن النرجسية. نتعرف على أسطورتها ونناقش حقيقتها من نظرة علمية في بودكاست أساطير من سكاي نيوز عربية، معي آسيا البشارة وضيف استشاري طب النفس دكتور نادر ياغي.
أساطير أساطير.
نيركسوس أو نارسيس ابن إله النهر سيفيسوس والحورية ليريوبي، شاب وسيم مغرور ويستخف بمن يحبونه، هكذا تعرفه حكاية الشاعر الروماني القديم أوفيد. في يوم من الأيام كان هذا الشاب يسير في الغابة عندما رأته حورية تسمى إيكو، انجذبت لجماله فقررت أن تتبعه. عندما صاح نيركسوس من هناك، ردت إيكو بترديد كلماته، لأن هذا فقط ما يمكنها فعله. لم تستطع البقاء على هذه الحال، فقررت في النهاية الكشف عن نفسها واحتضنته. رفضها وطلب منها تركه وشأنه. مكسورة القلب قضت بقية حياتها تتجول في الغابة حتى لم يبقى سوى صدى صوتها. علمت إلهة الانتقام نيمسيس هذا الأمر، فقررت معاقبة نيركسوس من خلال جذبه إلى جدول نهر، حيث رأى انعكاسه فوقع في حب نفسه وأصبح غير قادر على النظر بعيداً عن هذا الوجه. من شدة عشقه لنفسه ولصورته، ظل نيركسوس جنب النهر بدون أكل ولا شراب حتى موته. رواية أخرى تقول أنه أصيب بالإرهاق ثم سقط في الجدول وغرق. مات نيركسوس حباً حد الغرق في صورته.
أساطير.
يقال إذن أن زهرة النرجس سميت بذلك لأنها تنمو عادة على ضفاف الأنهار حيث هلك نيركسوس. يعتقد البعض أن الطريقة التي تنحني بها أزهار النرجس ترمز إلى انحناء نيركسوس إعجاباً بصورته في الماء، ولهذا السبب يقال أحياناً أن أزهار النرجس تمثل الغرور والحب غير المتبادل. يأتي أيضاً المصطلح النفسي النرجسية من هذه الأسطورة لوصف الأشخاص الذين يبحثون عن الاهتمام ولديهم رأي عالي في أنفسهم ومتعالٍ. تحتفل معظم الثقافات بالنرجس كرمز للأمل والفرح. هي قفزة كبيرة من العصور الوسطى، عندما اعتقد الأوروبيون أنه إذا تراجعت زهرة النرجس فهذا نذير موت.
أساطير.
يمتلك الشخص المصاب باضطراب الشخصية النرجسية شعوراً شديداً بأهمية الذات والحاجة إلى الإعجاب. إنه يغار من الآخرين ويتوقع منهم أن يكونوا مثله، يفتقر إلى التعاطف ويكذب بسهولة ويستغل الآخرين لتحقيق أهدافه. بالنسبة للآخرين قد يبدو منغمساً في نفسه ومتحكماً وغير متسامح وأناني. حين يشعر بالسخرية أو العجز يمكنه أن يصاب بنوبة من الغضب والانتقام. يطلق على رد الفعل هذا أحياناً اسم الغضب النرجسي، ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة.
أساطير.
وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من دبي الاستشاري النفسي الدكتور نادر رياغي. أهلاً بك دكتور.
أهلاً وسهلاً.
في الميثولوجيا اليونانية كان هناك شخصية تدعى نيركسوس، هذه الشخصية أعجبت بصورتها لدرجة يعني كان هناك عجز في ترك تلك الصورة، وهذا الشخص لم يعد يرغب بالعيش إلا جنب صورته، حتى مات جنب صورته من شدة الإعجاب بها، ولم يكن يحب أي أحد وكان يعرض عن كل من يحبه لدرجة أنه يتجاهل الجميع. من هذه الشخصية يقال أن اتخذها سيغموند فرويد في العصور الحديثة موضوع لإحدى نظرياته السيكولوجية أو ما يعرف بالتحليل النفسي. حدثنا بداية عن من هو الشخص النرجسي.
إحنا في حياتنا جميعا، حتى أنا كشخص اعتباري أو شخص بشري، 75% من سكان كوكب الأرض مروا بنوع من أنواع اضطراب الشخصية. اضطراب الشخصية اللي احنا ممكن نسميه اضطراب شخصية خفيف أو جيد، أو اللي ممكن يوصل إلى مرحلة مرضية، ولكن 75% من سكان كوكب الأرض مروا بمرحلة من مراحل النرجسية. النرجسية في مستواها البسيط عشان تكون ناس تفهم، أنا إنه ممكن مش طالع أني أقول أن الناس كلها مجانين وعندها اضطراب، لا. النرجسية بداياتها حتى في التعريف القديم، بداية أن أنا أبدأ أحب نفسي في المرأة، بداية أن أنا أشاهد أني شكلي فيه شيء مميز، يمكن عندي لون عين مميز فأصبح عندي نوع من الغرور. أنا بحاول أعطيك التعريف البسيط بدون فلسفة زيادة، لأنه إذا حنيجي على اضطراب الشخصية اللي هو فيه الغرور والتعالي، أنك أنت بتشعري أنك أنت أهم من الأشخاص الآخرين، وما بجد نفسي إلا واحد من الاثنين، يا إما في وجودي مع نفسي والتباهي بشيء معين، ممكن امرأة تتباهى بجسد جميل جدا بشيء معين مثير في جسدها، الرجل في كذا كذا، أو أني أنا الشخصية هاي تظهر أكثر وأسيطر على الآخرين بالشكل تبعي بملابسي بالأشياء هذه. فنوع النرجسية في البعض منا لو إحنا صنفناه حنجد أنه موجود عندنا في بعض الأحيان، في بعض منا في وقت المراهقة كان بيقف عدد طويل من الساعات قدام المرآة ويهتم بشكل معين وكذا، والعكس الآن موجود عندي كمية كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عندهم النرجسية بشكل مخيف جدا.
ما هي الحدود الفاصلة؟ ربما هناك خيط رفيع بين الإعجاب بالنفس والثقة بالنفس والنرجسية، ما هي الحدود الفاصلة بينهما؟ متى يتحول الإعجاب بالنفس إلى نرجسية؟
إذا ما حبيت نفسي مش حاضر أحب الناس، إذا أنا ما أعجبت بشكلي وبجسدي وبأشياء اللي بعملها، أنا مفترض أنا شوي مليان، بس إذا ما أعجبت بعملي ما حكون منجز. اللي أنت تسأليه جيد جدا في إطار محدد، هيتحول إلى شيء سيء لما أنا أتباهى بهذا الشيء. يعني انتهى، أنا عندي النرجسية اللي موجودة، اللي هي نفترض أن في ناس عندهم نرجسية أنه هو بيحاول يظهر أنه هو في حالة جيدة، من الحالة المادية تبعته جيدة جدا، فبينشر صور للسيارات تبعته أو أنه عنده أحسن الماركات وبالفعل يمتلكها للعلم وعنده هذه الأشياء كلها. في المقابل أنا بكون جالس مع أشخاص آخرين عندهم ما يشابه من ذلك ولكن لا يتباهى. هنا إحنا وصلنا للحالة المرضية. في فرق ما بين أنا أكلمك بصراحة، مثلا عندي كمية من الساعات، يعني عدد ما شاء الله كبير جدا، وفوجئت في يوم من الأيام إنه في منهم ساعتين يعني أجوا عندي هدية غاليين، أنا بقالي يمكن فوق الثلاث أشهر ما بلبس ساعة، ما بنتبهش، مش من الناس اللي بيلبس. هنا تختلف لما بجلس مع أشخاص وأجد إنه في شخص بيحاول يتباهى بهذا الشكل، هنا احنا بنتكلم ان ممكن امشيها عشان الناس بس تكون فاهمة، ممكن امشيها مرة، بس اذا انا وجدت انه اكثر من مرة انه اجاهد هذا الشخص يتباهى باشياء معينة، انا طلعت عملت كذا كذا، انا معي الجولد كذا، مش عارف من بنك كذا، لا، هنا احنا في النرجسية المريضة اللي هي وصلت الى حالة مرضية. التباهي بالشيء حتى لو كان هو موجود عندي او حتى لو كان أنا بحصل عليه في فترة وقتية، لأنه في ناس للأسف بتأجر هذه الأشياء لتظهر هذا الشكل. هنا إحنا وصلنا للمرض.
هل أحياناً أيضاً الإنجازات تدخل في هذه الخانة؟ يعني التباهي بالإنجازات ليس بالأشياء التي نمتلكها أو الأشياء ربما التي في شخصيتنا، لكن الإنجازات مهنية بالتحديد أو أكاديمية؟
طيب، مثلا انت ممكن تخشي على السوشيال ميديا على الفيسبوك او على اي موقع من هذه المواقع، هتلاقي على اليمين او على اليسار في التعريف تبع الشخص اللي هو مثلا حصل على شهادة كذا وعمل في كذا وحصل على شهادة تقدير كذا وكذا 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 وكذا. انا في بعض الاحيان بدخل عند شخص انا بعرفه شخصيا، يعني اللي انت عامله كويس صح وهذا موجود بالفعل، هو مش كذاب الان، خلينا هذا حقيقي اللي هو بيقول، هرجع اجيبها اسقاط لإلي مع احترامي للجميع. انا مثلا عندي 20 سنه في هذا المجال خبره، فانا لو انا على اليمين كتبت هذه الاشياء والله العظيم هتكون مزعجه جدا جدا، لان هقول لك انا لا يقل عن 32 محطه اذاعه على مستوى العالم مش عارف كذا وكذا، يعني انت لا يمكن اقدر احدد هذه، ومش عارف اكثر من 50,000 انا ما بمدح مثلا 50,000 شخص تم تدريبه. هذه النقطه اللي هنا الان في فرق، انا ما بكتب هذه الاشياء ولا اروج لهذه الاشياء،
يعني ربما حتى يطلب منك او يسال مثلا.
شوفي الان احنا وصلنا لمرحله، في يوم من الايام كنا بنعمل تريننج وكان هذا قبل اكثر من 3 سنوات، ان احنا هنوصل لمرحله ما تسالني على السي في تبعتي، اتس جوجل مي، يعني ما تسالني ما هي السيره الذاتيه، عليك ان تذهب وتبحث عن اسمي عبر الانترنت. طيب احنا مين ممكن نقول لهذا الشخص؟ مع احترامي لحضرتك، لما تمرني مثلا في نفس المجال العمل تبعك اكثر من 15 سنه حاجه حسبك استاذه آسيا، انه انت لما اكتب اسمك لازم الاقي فيه هذه الخبره، ولكن احنا قاعدين طبيعي مع بعض ولاقيكي فجاه تيجي بتقولي لي انت ما بتعرف انا مين، او نفكر احنا ما كنا تحت الهوى، انت لو كتبت على اسمي عملت كذا سيرش هتعرف انا مين وانا عندي وانا عندي. لا، انت الان في فرق لما بتكوني بتروجي لنفسك لانه في يمكن رايحه على مهنه معينه، او انت بتعملي شو قدامي، هذه هنا الوقت يختلف.
هل الشخص النرجسي يعرف أنه نرجسي؟ يعني أنا اليوم إذا كانت في صفات نرجسية كيف يمكن أن أشعر أن أنا لدي هذا الاضطراب؟
الأشخاص اللي عندهم هذا المرض وما بيعترفوا، الإجابة لإلك أنه للأسف لأنه الناس المتابعين اللي حواليه هم اللي أعطوه هذا الشيء، مجرد لما ينزل أي شيء أنه أوه جميلة جدا كذا كذا كذا. طب أو مثلا أنا طالع أحكي في التلفزيون نفترض عن شيء معين، عن لقاء معين له علاقة مثلا عن الطلاق، ما في سبب انك انت ترجع انا كرجل او ذكر او انثى تقول لي شكلك كان حلو، البدله كان شكلها كذا، كرافطة، انت الان دخلت فرغت المحتوى اللي انا بتكلم فيه ورحت على الشكل. فواحده مثل هذه توصل لحاله مرضيه، طبعا هي مش قادره تطلع من الدائره اللي هي فيها للاسف، لانه في ناس بيغذوا هذا الشعور بمجرد انه تكتب. في ناس انا بيكتب بس صباح الخير بتلاقي 17 واحد دخلوا في اقل من ساعه بيردوا صباح الجمال وبس صباح الخير. طب يعني وين الموضوع؟ يعني احنا مش وصلنا لمرحلة التفاهة في هاي، لا، ما انت نحن نصنع في بعض الأحيان هذه التماثيل المريضة من طريقة التعامل معها.
طيب على السوشيال ميديا يمكن يعني لهؤلاء الأشخاص الآن أصبحت مهنة أنك أن تشارك الأشخاص منتوجاتك مشترياتك، أن تشارك حتى صفاتك حتى حياتك الشخصية، يعني ربما هم يتخذون هذا كمهنة، مهنة ربما يمكن أن نقول أنها قائمة على النرجسية إلى حد ما.
في بداية أصلاً إنشاء الإنستغرام بمعنى أصح، هو شخص كان يعاني من مشاكل داخل المدرسة لأنه تم تصويره من بعض أصدقائه وفضحوه عند صديقته، وهو عمل هذا البرنامج عشان يفضح أصدقائه. هذا الموضوع فيك ترجع وتتأكدوا منه، هذا انتهينا. بغض النظر لأنهم لم يصبح هو صاحب هذا الموقع، يتم فقط انتبهي كل الشركات الآن تتعامل مع الانستغرام لأنه في عندي كمية، وهي هذه الحسبة تجارية، عندي شخص مثلا امرأة أو شخص رجل أيا كان عنده من 300,000 وفي ناس بتبلش بعد 3 مليون و4 مليون، هو بيحسبها بلاقي أرخص عندي أني أنا أعمل ترويج عند هذا الشخص. الآن أنا بمتهن مهنة، هذه شيء جيد جدا، أنت بتمتهن مهنة عن طريق وسيلة معينة. في البداية أصلا تعريف الانترنت هو كل هذه الأشياء شيء افتراضي، حتى الإيميل اللي أنا ممكن أبعث لك إياه هو عالم افتراض. هذه النقطة المهمة، الإنترنت اللي بيتواصل وراكي ورا الشاشة هو افتراضي، أنت تفترضي اللي أنا الإيميل اللي ممكن أبعث لك إياه، ولكن ممكن في لحظة يتم تهكيره. وحيكون هذا ليش يسمى افتراضي؟ لأنه ممكن في أي لحظة مش أكون أنا الشخص، وممكن أكون بالعكس أنا من البداية منتحل شخصية ومش أكون أنا الشخصية هاي. عشان نخلص من هذه القصة، أنا ما عندي مشكلة مع أي حدا بيكون بيروج على أي منتوج داخل الانترنت أو داخل موقع الانستغرام أو أي مواقع أخرى لسه حتنتشر بعد ذلك. لو هذا الشيء غير موجود، أنت قادر على أنك تروج هذا الشيء في الحياة الطبيعية، إذا ما بتقدر، إذا أنت وسيلة فقط للترويج إلى هذا الشيء، ولكن لا تفكر أنك أنت هذه وظيفة. في فرق ما بين أنا وظيفتي محاسب وممكن أروج عن مهنة المحاسبة على الإنترنت، ولكن في عدم وجود الإنترنت أنا أصلاً هرجع لوظيفتي. فأنت وسيلة موجودة فقط في خلال هذا البرنامج، في خلال عالم الافتراضي من عبر الإنترنت. هذه المشكلة كل من يعمل في هذه الأشياء، أنا أعرف منهم أشخاص كثر، يعني حياتهم العادية غير حياتهم اللي أنتم بتشوفوها نهائياً. فلذلك هي هذه وسيلة من وسائل التربح وليست هي المهنة الحقيقية تبعت هذا الشخص. مثل المكياج يتم يعني تلوينه أو تشكيله بشكل معين عشان يظهر للمتسوق اللي ممكن يشتري هذا من الأشخاص.
دكتور، أنتقل معك إلى سؤالي الأخير بخصوص كيف يمكن التعامل مع شخص نرجسي، خاصة إذا كان شخص لديه سلطة، ممكن مدير في العمل، ممكن أب، ممكن أم، ممكن أحد الأقارب، يعني شخص يملك سلطة ونرجسي، كيف يمكن التعامل معه؟
الآن أنا بمنع أن يكون في صدام بينك وبين الشخصية النرجسية إذا في العمل، لأنه إذا هو صاحب سلطة هيكون هيقدر يعني يأذيك. ليه ما بقول لك الآن ما بينفع بالذات في العمل؟ لأنه للأسف هناك كمية كبيرة من ممكن الموظفين الآخرين يزكوا أو بيزكي أو بينمي وبيزرع هذه الصفة النرجسية. هذا اللي في ناحية العمل، ما في مجال أن أنت تعمل هذا الشيء. إنما الآن إذا كان في المنزل أو زميل أو شخص عزيز عليك حبيب لإلك، تبدأ إحنا بنسميه يعني ممكن تبلش مع هذا العلاج السلوكي إنه ننتبه. طب أنت ليه حابب تشتري هذه الساعة بهذا المبلغ بغض النظر أنت شو عندك؟ طب أنت ليه مصمم دائما تحكي معانا وتقول إنه هذا كذا؟ طب أنت ليش مصممة إنك تظهري إنه هذا الشيء مميز عندك وإنه أنا كذا ومحدش عنده كذا وكذا؟ طب عنده في ناس كذا. في بعض الأحيان لازم نأخذ أشياء صورية. طب أنت بعد 5 سنين متأكد أنه حيبقى هذا الشيء موجود؟ بعد 10 سنوات حيبقى هذا الشيء؟ طب في كذا كذا، في أحسن منك وما عمل كذا. هذه ممكن نسمح فيها مع هؤلاء الأشخاص إذا وجدنا عدم اهتمام وأنه حتصير في خلافات وأنت ما بتقدر تنتهي من هذه العلاقة، شريك حياتك أو شخص كتير أنت صديق لإله، خلص حتضطر تتعامل معه ولكن تتجنب. كيف هنا في نقطة مهمة، أول ما تلاقي الشخصية النرجسية، لأنه النرجسية بمكنتها الصراحة ومش 24 ساعة شغال بهذا المظهر اللي احنا ممكن يكون موجود فيه، بس أول ما تبدأ الكلمات والشكل والمظهر اللي هو يبدأ فيه يروج إلى الشخصية تبعته النرجسية، أبدأ أبتعد عنه حتى لو كنت أنا موجود في مكان. هذا من الأنواع اللي احنا بنسميها زي المراية، دمر بعمل العلاج العكس، أنا ببتدي أبتعد عنك أول ما بعرف أنك أنت بديت مارس النرجسية عليا. هذه الخطوة الأخيرة بتنجح بنسبة كبيرة، لأنه بيبتدي يحس أنه فيه هناك خلل، أنه ابتدى أنه يبعد عني. هذه يعني أكثرها النجاح بالنسبة للناس العاديين بدون ما يكون هو بيتواصل مع استشاري أو أي معالج له علاقة بعلم النفس ممكن يساعده في عملية كيف يتواصل مع الشخص النرجسي.
شكرا جزيلا لك دكتور نادر ياغي، استشاري نفسي كفيت ووفيت. للأسف الحديث يطول لكن الوقت يضيق بنا أيضا، شكرا جزيلا لك.
أساطير أساطير.
في الأساطير اليونانية إيكو لم يكن لديها ما يكفي من الأنا، ونيركسوس كان لديه الأنا أكثر من اللازم. الحكمة هنا هو العثور على التوازن الصحيح ليكون الشخص آمناً مع نفسه. على أي حال، في الأسطورة اليونانية يجب أن يموت البطل دائماً ويسافر إلى العالم السفلي قبل أن يظهر كبطل من جديد. عليه أن ينتصر على نفسه، يموت لنفسه ليصبح أكثر من مجرد إنسان عادي. كنتم في الاستماع إلى بودكاست أساطير من سكاي نيوز عربية، معي آسيا البشارة. نشكركم على حسن المتابعة ونسعد دائماً بمشاركتنا آراءكم وتعليقاتكم. إلى اللقاء.